فنجاسته لغة ضد الطهارة. قالوا نجس الشيء ينجس نجسا وهو نجس إذا كان قذرا غير نظيف، ومعناها اصطلاحا عرفت بأنها كل عين يجب التطهر منها، كل عين يجب التطهر منها، هذا تعريف صاحب الإثناء. وعرفت بتعريف يعني أدق وتعريف الشيخ محمد العثيمين، وهي كل عين يحرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها، كل عين يحرم تناولها، خرج به ما يباح تناوله فليس نجسا، لا لحرمتها، خرج بها ما يحرم تناولها لحرمتها، مثل الصيد حال الإحرام داخل الحرم يحرم تناوله لحرمته، ولا لاستقذارها، خرج به المخاطب ونحوه، هذا لا يتناول لاستقذاره وليس نجاسته، ولا لضررها مثل السم ونحوه مما فيه ضرر يحرم تناوله لضرره. فيكون إذن تعريف النجاسة كل عين يحرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها، أو تعريف صاحب الإقناع كل عين يجب التطهر منها. ويقسم الفقهاء النجاسة إلى قسمين، نجاسة عينية ونجاسة حكمية. والنجاسة العينية كل عين جامدة أو رطبة أو مائعة، لا تطهر بحال، كالبول والغائط ودم الحيض ونحو ذلك، وهذه هي الحكم فيها أنها لا تطهر مطلقا. وذهب بعض العلماء إلى أن النجاسة العينية إذا استحالت طهرت، كما لو أوقد على الروض وصار رمادا، وسيأتينا إن شاء الله الكلام عن الاستحالة، سيأتينا الكلام المؤلف وسنتطرق لبعض المسائل المعاصرة المتعلقة بالاستحالة. القسم الثاني نجاسة حكمية، وهي التي تقع على شيء طاهر فينجس بها، لقي نجاسة حكمية معناها التي تقع على شيء طاهر فينجس بها، كالبول يقع على الثوب فيكون هذا الثوب نجسا نجاسة حكمية. قال المؤلف النجاسات الدم، ذكر أول النجاسات الدم، و الدم أطلق المؤلف الكلام بنجاسته وفيه تفصيل، فالدم الخارج من السبيلين القبل أو الدبر كدم الحيض هذا نجس، دم الخارج من السبيلين القبل أو الدبر هذا دم نجس، وقد حكي الإجماع على نجاسته، ويدل لذلك حديث أسماء الدم يصيب الحيض بما في دم الحيض يصيب الثوب، قال صلى الله عليه وسلم تحثه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. القسم الثاني الدم الطاهر، وهو دم السمك. والدم الذي يبقى في الحيوان المذكى بعد تذكيته الذي يكون في العروق ونحو ذلك. والقسم الثالث الدم الخارج من غير السبيلين كدم الرعاف والجروح والسن ونحو ذلك. هل هذا الدم نجس أم طاهر؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قول القول الأول أنه نجس ويعفى عن يسيره كما سيأتي، وهذا هو قول المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وقد حكي الإجماع عليه، وممن حكى الإجماع الإمام أحمد رحمه الله قال لم يختلف المسلمون في الدم أنه نجس، لم يختلف المسلمون أنه نجس. وحكى الإجماع على نجاسة الدم أيضا ابن عبد البر والنووي وابن رشد وابن حزم والعيني وغيره، هي إجماعات حكيت على نجاسة الدم. واستدلوا بقول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قال والرجس هو النجس، بل الرجس مبالغة في النجاسة. القول الثاني أن الدم الخارج من غير السبيلين طاهر، وهذا قال به الشوكاني وتفليح حسن خان خلال من المعاصر الألباني وأيضا الشيخ محمد العتيمي رحمه الله تعالى جميعا. واستدلوا بآثار رويت عن بعض الصحابة تدل على أنهم لا يرون نجاسة الدم. قصة الصحابي الذي رمي بسهم وهو يصلي فمضى والدم يسيل منه، وآثار أخرى رويت عن بعض الصحابة وقالوا إن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا نعلم دليلا يدل على نجاسة الدم. وأما الآية فإنها سيقت في بيان ما يحرم أكله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، ولا تلازم بين التحريم والنجاسة، قد يكون الشيء حراما وليس نجسا كما سبق. ثم إن المراد بقول فإنه رجس قالوا يعني خبيث لا يحل أكله، والرجس قد يطلق على النجاسة المعنوية قول الله تعالى إنما المشركون نجس. هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. حقيقة أن القول بالإجماع يعني يغلق البحث في هذه المسألة، خاصة من الذي نقل الإجماع هو الإمام أحمد. الإمام أحمد من المتشددين في حكاية الإجماع، هذا يدل على خلاف من خالف إنما كان بعد انعقاد الإجماع. على هذا فالأقرب الله أعلم هو القول الأول للإجماع على نجاسة الدم. وأبعض الصحابة فإما أن تحمل على الدم اليسير الذي سيأتي الكلام بإذن الله أقول عنه، أو على حال الضرورة كما في حال الضرورة ونحوها. فلو لم يكن في المسألة إجماع مثلا يعني دلالة القول الثاني أقوى، أدلة القول الثاني أقوى لو لم يكن في المسألة إجماع، لكن الإجماع يعني مشكلة خاصة يعني قد تكون حكاية مثلا النووي حكاية ابن عبد البر يعني فيها ما فيها، لكن حكاية الإمام أحمد، الإمام أحمد دقيق في حكاية الإجماع على هذا. فالذي يظهر الله أعلم أن القول الأول هو القول الأقرب للإجماع على نجاسة الدم، لما قيل من الإجماع على نجاسة الدم. نعود لعبارة المؤلف رحمه الله، قال: وقيء غير المأكول، أي من النجاسات، من النجاسات قيء غير المأكول. وذلك لخبثها وقدرها، ولأنه إذا حرم أكلها فقيئها كذلك. يكون محرما ونفسا. وألحق بعض العلماء بقيء غير المأكول قيء الآدمي، قالوا إنه نجس. ولكن ليس هناك دليل ظاهر يدل على نجاسة قيء الآدمي، والأصل في الأشياء الطهارة. قول الراجح أن قيء الآدمي أنه طاهر، ومن ادعى النجاسة فعليه الدليل ولا دليل. وقياس القيء على الدم قياس مع الفارق، الفارق الكبير بينهما. ولأن خروج القيء قد تعم به البلوى بالنسبة للأمهات مع الأطفال الرضع، أن الأم عندما تمسك طفلها الرضيع ربما تقيأ فتعم بذلك البلوى. فالقول الراجح إذا أن قيء الآدمي أنه طاهر وليس نجسا. قال: والمسكر، أي الخمر. المؤلف يرى أن الخمر نجس، الخمر نجسة. وهذه المسألة أيضا اختلف فيها العلماء، هل الخمر نجسة طاهرة؟ اختلفوا على قولين. القول الأول أن الخمر نجسة، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم، والذي عليه المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. واستدلوا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قالوا: فسمى الله الخمر رجسا ورجس النجس. ولكن هذا الاستدلال محل نظر، لأن الله تعالى قد حرم بالخمر ما هو متفق على أنه ليس نجسا نجاسة حسية، على ذلك يكون المقصود بالنجس هنا النجاسة المعنوية. والقول الثاني في المسألة أن الخمر طاهرة وليست نجسة، وهذا ذهب إليه ربيعة شيخ الإمام مالك، ذهب إليه الصنعاني الشوكاني ومن المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى جميعا. قالوا لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على نجاسة الخمر، والأصل في الأشياء الطهارة، والاستدلال بالآية سبقت مناقشته. قالوا وما يدل لذلك أيضا أنه لما حرمت الخمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها، فجرت بها سكك المدينة. معلوم أنها لو كانت نجس لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها في الطرق، خاصة وأن كثيرا من الناس في زمن عليه الصلاة والسلام يمشون في الطرقات بدون نعال، فيكون في هذا، فلو كانت نجسة لكان في هذا تلويث لهم بالنجاسة. والقول الراجح هو القول الثاني، هو أن الخمر طاهرة وليست نجسة. أقوى دليل أنه لا يوجد دليل على النجاسة، والأصل الطهارة، هذا أقوى دليل. هناك أدلة يعني أخرى لم نشأ أن نذكرها لضيق الوقت ولضعفها، مثل استدلال من قول الله تعالى عن أهل الجنة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، يعني قال يفهم منها أن يعني شراب أهل الدنيا من الخمر وليس بطهور، لكن هذه ليست دلالة مفهوم، دلالة مفهوم. وإذا قد يقال ما نقصد بذلك الطهارة المعنوية، وليس هناك دليل ظاهر يدل على نجاسة الخمر. ويتفرع عن ذلك مسألة وهي حكم التطيب والطيب المشتمل على كحول. الكحول هو الغول الذي ذكر الله تعالى في قوله فيها غول، هو أصل مادة الإسكار. وحرفت أصبحت يقال كحول. مادة الإسكار يسمى الكحول الإيثيلي، هذه مادة الإسكار. الآن يعني معظم الأطياف فيها كحول، فعلى قول الجمهور ليس الإنسان يتطيب به، وعلى القول الراجح لا بأس يتطيب الإنسان بهذه الأطياف. حتى ذكر لي بعض الإخوة والأدري عن صحة هذه المعلومة، يقول حتى دهن العود فيه كحول، هل أحد منكم يعرف؟ وحتى دهن العود فيه كحول. نعم فيها كحول، لكن نسبة كثيرة أو قليلة، مستهلكة أو قليلة؟ نعم قليلة أو مستهلكة. مستهلكة لو يعني شرب الإنسان هذا الشيء أكثر من كحول ما سكر، إن كانت قليلة. مستهلكة مهما شرب ما يحصل إسكار. أي نعم، يعني هذا هو الذي سمعت، أن حتى دهن العود فيه كحول، لأن الكحول يقول هو أفضل مذيب، أفضل مذيب. لكن الحمد لله ما دمنا رجحنا قول بطهارة الخمر يرتفع الحرج، يرتفع الحرج. نعم، حديث أبي ثعلبة ليس بصريح، يعني قال لم تجدوا غيرها، لأنهم كانوا يشربون في آنية من الخمر، كانوا يشربون الخمر، قال إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها. وهذا ليس العلاقة بمسألة يعني نجاسة الخمر، لأنها ستبقى بقايا أصلا في الإناء. نعم، لا، الأمر بالغسل لأنها ستبقى بقايا، ولو لم يغسلوها لا، هذا هو المقصود. فلا لا تجد دليلا صحيحا صريحا يدل على نجاسة الخمر. وعلى ذلك فالقول الراجح هو القول بطهارته مع كون شربه كبائر الذنوب من الموبقات، لكن يعني نحن نتكلم في مسألة طهارته أو نجاسته. القول الراجح هو أنه ليس بنجس. قال والخارج من سبيل سوى، ثم استثنى مستثنيات. قال والخارج من سبيل، المقصود بالسبيل قبل أو الدبر، وبعضهم يعبر عن السبيل السبيلين، السبيلين، وبعضهم يقول سبيل. إذا قيل السبيل أو السبيلين فالمقصود بهما القبل والدبر، وسمي سبيلا لأنه طريق يخرج منه الخارج من البول والغائط. لكن المؤلف لما ذكر هذا وهو أن الخارج من السبيل أنه نجس استثنى مستثنيات. الاستثناء الأول قال سوى، الأول ريح، فالريح ليست نجسة، كان خروجها ناقضا للوضوء، لأنها عند الفقهاء هي في نفسها ليست نجسة. هذا المستثنى الأول. المستثنى الثاني قال ومني طاهر، ومني طاهر، قوله ومني طاهر معطوف على ريح، يعني وسوى من، والطاهر يشمل الآدمي ويشمل كذلك الطاهر من الحيوان وهو ما يؤكل لحمه. وعلى هذا فالمؤلف يرى أن مني الآدمي أنه طاهر. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء طهارة مني الآدمي أو نجاسته على قولين. القول الأول هي طاهر، وهذا هو المروي عن جمهور الصحابة، وإليه ذهب الشافعية والحنابلة. المني طاهر وقول الشافعية والحنابلة. والقول الثاني أن المني نجس، وإليه ذهب الحنفية والمالكية. أصحاب القول الأول هم قائلون بأن المني طاهر، استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه. حديث صحيح. معلوم أنه لو كان نجسا لم يكتف بفرقه، الفرق لا يزيل النجس. رأيت البول لو فرك هل تزول نجاسته؟ لا تزول. قالوا لأن الأصل في الأشياء الطهارة، ولم يرد دليل ظاهر يدل على نجاسة المني، ولأن المني هو أصل الأنبياء والرسل والأولياء الصديقين والشهداء والصالحين عباد الله المتقين. أيهم أعلى درجة، الصديقين أم الشهداء؟ الصديقية، يعني أعلى درجة بعد النبوة الصديقية. وهؤلاء يبعد جدا أن يكون أصلهم نجسا. هذه أدلة القول الأول. أما القول الثاني هم الحنفية والمالكية. الحنفية نعم، والمالكية قائلون بنجاسة المني، فقد استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل جناب من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. هذا الحديث رواه البخاري في الرواية الأخرى في الصحيحين أغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فغسل المني دليل على نجاسته، ولكن هذا الاستدلال محل نظر، إذ أن الغسل ليس بدليل على النجاسة. فقد يغسل الشيء لاستقذاره أو لوسخه ونحو ذلك. والملابس إذا اتسخت فإنها تغسل، فهذا لا يعني غسله لا يدل على نجاسته. والقول الراجح الله أعلم هو القول الأول، وهو أن المني طاهر بقوة أدلته، خاصة حديث عائشة: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفرق لا يكون من نجس، إنما يكون الشيء الطاهر. ومن اللطائف في هذا ما ذكره ابن عقيل الحنبلي، أن رجلين كان يتناظران في طهارة المني أو نجاسته، أحدهما يقول أنه طاهر والآخر يقول أنه نجس، ومر عليهم أحد الناس قال: فيما تتناظران؟ فقال الذي يقول بطهارته: أنني مدة وأنا أسعى لإقناع هذا الرجل بأن أصله طاهر، فيأبى إلا أن يكون أصله نجسا. هذه من اللطائف التي ذكرت. إذا القول الراجح أن المني الإنسان أنه طاهر، وهكذا أيضا المني ما يؤكل لحمه فإنه يكون طاهرا كذلك، لأنه ليس هناك دليل على نجاسته، بل إن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر كما سيأتي. إذا كان بوله وروثه طاهرا فمنيه كذلك من باب أولى. نعود لعبارة المؤلف، قال: وفضلة مأكول. أيضا لازلنا في المستثنيات، هذا هو الاستثناء الثالث. استثنى إذا من خارج من السبيل، الأول الريح، والثاني المني الطاهر، والثالث فضلة مأكول. والمراد بالفضلة يعني البول والروث، يعني بول وروث المأكول. كان المؤلف يقول: وبول وروث ما يؤكل لحمه، وبول وروث ما يؤكل لحمه، لكن عبر عن ذلك يقول وبول وروث ما يؤكل لحمه. هو أيضا محل خلاف بين الفقهاء، والقول الراجح أنه طاهر كما قرر ذلك المصنف رحمه الله. ومما يدل لذلك ما جاء في الصحيحين: النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال الصدقة وألبانها، هذا في الصحيحين. ولو كانت نجسة لما أمرهم بشربها، فهي طاهرة. أيضا في الوقت الحاضر ذكر فيها فوائد طبية من بعض الأمراض، بل في الإعجاز النبوي في التداوي بأبوال الإبل، ولا زال الآن بعض أرباب الإبل يضعون البول مع اللبن مع حليب الإبل، ويرون فيه فائدة كبيرة. فإذا هذا هو الدليل الأول، النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يشربوا أبوال الإبل. وأيضا مما يدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع طاف على بعيره في المسجد الحرام، فإنه عليه الصلاة والسلام بدأ الطواف ماشيا، حج مع قرابة 100,000، كل يريد أن ينظر طواف النبي عليه الصلاة والسلام. فلما غشاه الناس ما استطاع أن يكمل الطواف، فأمر أن يؤتى ببعيره فأكمل بقية الطواف على بعيره. وهكذا أيضا السعي على بعيره، لأن الناس قد غشوه. ولو كان بول وروث البعير نجسا لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره، لأنه من المحتمل أن يأخذ بول أو روث من هذا البعير في المسجد الحرام الذي قد أمرنا بتطهيره. طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. وأيضا جاء في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة تطوف على بعيرها. وأيضا مما استدلوا به أيضا ما جاء في الصحيحين أو في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة في مرابض الغنم، هذه الأدلة كلها تدل على أن بول وروث ما يؤكل لحمه أنه طاهر وليس نجسا. ودلالتها ظاهرة. فإن قال قائل: أليس ورد النهي عن الصلاة في معاطن الإبل؟ هذا النهي ثابت ومحفوظ، كيف يعني نوفق بين النهي عن الصلاة في معاطن الإبل وبين قولنا إن روث وبول الإبل طاهر؟ أنا نجيب عن هذا السؤال. نعم، نعم، ارفع صوت. نعم، نعم، نقول النهي عن الصلاة في معاطن الإبل أو مبارك الإبل ليس لنجاستها، وإنما لمعنى آخر. قيل إنها يخشى أن تؤذي، وقيل إنها يعني مواطن للجن، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك، لكن ليس لأجل نجاستها، جمعا بين الأدلة. فإذا النهي عن الصلاة في معاطن الإبل ليس للنجاسة، دليل النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا أبوالها، كانت نجسة لما أمرهم بشرب أبوالها. نرجع نعود لعبارة المؤلف رحمه الله، قال: والميتة. إذا قبل هذا حتى نضبط عبارة المؤلف السابقة لما قال: والخارج من السبيل، استثنى ثلاثة أمور. المستثنى الأول الريح، المستثنى الثاني من يطاهر، المستثنى الثالث فضلة مأكول يعني بول وروث ما يأكل لحمه. ثم انتقل بعد ذلك أيضا للكلام عن النجاسات. قال: والميتة. قوله والميتة معطوف على والخارج من سبيل، معطوف على، فإذا الميتة معدودة من النجاسات. و والميتة نجسة بالإجماع، نجسة بالإجماع، لقول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه نجس. حكى الإجماع على نجاسة الميتة. فإذا الميتة نجسة، وهذا كما ذكرنا بالإجماع. لكن أيضا استثنى المؤلف مستثنيات من ما هي؟ أولا قال: سوى آدمي، يعني سوى ميتة الآدمي فإنها ليست نجسة. وأما المؤمن فإنه ميتة المؤمن الميت طاهر وليس نجسا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لا ينجس. هذا بالصحيحين، إن المسلم لا ينجس، ولأن الله تعالى قد كرم بني آدم، قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر. وأما الكافر، هل هو نجس، هل ميتته نجسة أم لا؟ فمن العلماء من قال إن الكافر نجس، العموم قول الله تعالى: إنما تكون نجس. القول الثاني أن الكافر ليس نجسا، إنه أن ميتة الكافر ليست نجسة، وإنه إنها طاهرة كالمؤمن، وهذا هو القول الراجح، وهو ظاهر عبارة المؤلف، لأن المؤلف قال: سوى آدمي، ولم يخص ذلك بالمؤمن. القول الثاني إذن أن ميتة الكافر إنها طاهرة وليست نجسة، وهذا هو القول الراجح. ما الآية الكريمة: إنما المشركون نجس، المقصود بها النجاسة المعنوية، بدليل أن الله أباح طعام أهل الكتاب ونساءه، ولم يرد الأمر بالتطهر منها. هذا إذن المستثنى الأول من الميتة. قال: سوى، إذن سوى آدمي ومأكولة، هذا المستثنى الثاني، يعني مأكولة، معنى عبارة المؤلف مأكولة يعني مأكولة ميتة، مأكولة ميتة أي ما يباح أكلها من الميتة، هذا معنى إكرام المؤلف. وما الذي يباح أكله من الميتة؟ والجراد. والمؤلف يريد بذلك السبب سمكة وجراد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. و يشمل كذلك جميع حيوانات البحر، يشمل جميع حيوانات البحر. حل لكم صيد البحر وطعامه، وميتة البحر حلال. فيشمل إذا قوله قول المؤلف سوى آدمي ومأكولة، يشمل جميع الميتة التي يباح أكلها وهي ميتة البحر، وكذلك أيضا الجراد، وكذلك أيضا الجراد، يعني الميتة التي يباح أكلها، الميتة التي يباح أكلها وهي ميتة البحر، وكذلك الجراد. ذكر أيضا مستثنى ثالثا، قال سوى آدمي ومأكولة وشعر طاهر، وشعر طاهر، هذا هو المستثنى الثالث، أي سوى شعر طاهر فإنه لا يندس بالموت. والشعر الطاهر هو شعر الحيوان المأكول، فهذا هو الشعر الطاهر، أما غير المأكول فإنه ليس بطاهر. ومثل الشعر الصوف والريش، فهذا ما كان طاهرا في حال الحياة فإنه يكون كذلك طاهرا بعد الممات. هذا المستثنى الثالث. المستثنى الرابع قال: وما لا نفس له سائلة، وما لا نفس له سائلة. وما لا نفس، قال الفقهاء نفس، مرادهم بالنفس الدم، يطلق لفظ النفس على الدم. وسائلة يعني ليس له دم يسيل إذا قتل أو جرح، فإن هذا لا يندس بالموت، مثل الذباب والبعوض الصغير والنمل والحشرات الصغيرة التي ليس لها دم يسيل عموما، حشرات صغيرة التي ليس لها دم يسيل عموما، هذه ميتتها طاهرة وليست نجسة. الدليل على ذلك، الدليل على أن ميتتها طاهرة وليست نجسة، هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. خذه البخاري في صحيحه. وموجب دلالة هذا الحديث على طهارة ما لا دم له سائل. نعم. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغمس الذباب. أنا لو كان نجسا، وكانت ميتته نجسة، من المعلوم أن الذباب إذا غمس في الإناء الذي فيه سائل ماء حار أو ماء حار سيموت، فلو كان نجسا لما أمر بغمسه. فدل هذا على أن ما لا نفس له سائلة، يعني ما لا دم له يسيل، أنه طاهر وليس نجسا. نعود لعبارة المؤلف، قال: والكلب. إذا انتهينا من المستثنيات، أصبحت المستثنيات أربعة. إذا الميتة نجسة فيستثنى منها أربعة أمور. الأمر الأول الآدمي، مسلما كان أو كافرا. الأمر الثاني المأكولة الميتة كالجراد والحوت. المأكول المستثنى الثالث شعر الحيوان الطاهر. المستثنى الرابع ما لا نفس له سائلة. هذه أربعة مستثنيات من الميتة. قال المؤلف: والكلب، أي الكلب نجس، وهذا بالإجماع، الكلب نجس